الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لم تجمع الأسرة الإنسانية على شيء قديما وحديثا كما أجمعت على أن الأخلاق الإنسانية الفاضلة هي الضمانة الكبرى الوحيدة لسعادة المجتمع الإنساني. ولكن ما هي الأخلاق الإنسانية الفاضلة؟ لعل أيسر وأبسط تعريف لها يا عباد الله أن نقول إنها جنوح الإنسان إلى الإيثار بدلا من الأثرة والأنانية. جنوح الإنسان إلى العدل مع الآخرين بدلا من أن ينحط في الظلم معهم، هو أن يجنح إلى الرحمة بالآخرين بدلا من أن يجنح إلى القسوة والغلظة في التعامل معهم، هو أن يجنح إلى التعاون مع الآخرين بدلا من أن يركب رأسه في المنابذة والخصام مع الآخرين. هذه الصفات ببساطة هي التي تسمى الأخلاق الإنسانية المثلى أو الأخلاق الإنسانية الفاضلة. ولقد تساءل العلماء، علماء الأخلاق وعلماء المجتمع قديما وحديثا، عن المصدر الذي يمكن أن تنبثق منه هذه الأخلاق الإنسانية المثلى، فلم يتبين لهم إلا مصدر واحد لا ثاني له، ألا وهو الدينونة لله سبحانه وتعالى. بعد معرفته والخضوع الصادق لسلطانه، هذا هو المصدر الوحيد الذي تنبثق منه الأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى. ولا بد من أن أوضح لكم يا عباد الله حقيقة لا بد من رفع اللسان عنها بهذه المناسبة، وهي أن أشرس مخلوق يمشي على الأرض إنما هو الإنسان، وذلك للصفات التي ركبها الله عز وجل فيه والتي سماها الأمانة، كصفات حب التملك والأثرة، كصفة القدرة، كصفة الأنانية، كصفة العلم، كصفة تسخير، كثير من الظواهر الكونية للإنسان، هذه الصفات هي مصدر شراسة الإنسان، وهي تلك التي قال عنها الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ومن ثم فليس هنالك شيء يلجم كيان الإنسان إلا الدين، إلا الانضباط الحقيقي بتعاليم الله سبحانه وتعالى، إلا هيمنة الرهبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى على كيان الإنسان. وإننا لنظلم الحيوانات التي نتحدث عنها بالسباع الضارية عندما نجعل منها أمثلة نضرب بها للفظاظة والغلظة والظلم والقتل والسفك، إننا نظلم هذه السباع. الصفات التي بها تفترس السباع إنما هي صفات غريزية قانونية أقامها الله عز وجل في هذه الحيوانات لإبقائها، لكي تستطيع أن تبقي على حياتها من خلال هذه الصفات. ولذلك فإن السبع الضاري إذا شعر بالشبع بعد الجوع أغمض عينيه وركن إلى الراحة وأعرض عن كل ما حوله. أما الإنسان فإن جاع أو شبع، إن افتقر أو استغنى، إن قوي أو ضعف، لا تزايله الشراسة، لا تزايله العتو للسبب الذي ذكرته لكم، وإنما يقلم أظفار عتوه شيء واحد هو الدينونة لله سبحانه وتعالى والخضوع لسلطان الله عز وجل. وإذا استشرى في الإنسان هذا المعنى الذي أقوله لكم، إذا استشرت في كيان الإنسان شراسته وانحطت به شراسته إلى الدون وإلى أحط درجات الشراسة والعتو، فإنه سرعان ما يتخذ من لجام الدين نفسه سلاحا، سلاحا يستعين به لمزيد من الشراسة والعتو. هذه حقائق علمية يا عباد الله أضعها بين أيديكم. وما قصة التكفير الكيفي الذي تم الحكم به في أقبية الظلام إلا أداة لتحويل الإسلام إلى منجل لحصد الرقاب، إلا أداة لتحويل الإسلام إلى متعة، إلى متعة تزدهي بها الأعين وتنتشي بها الأبصار، إذ ترى أنهار الدماء تتدفق متعرجة بلونها الأحمر القاني بين عشرات الأشلاء ذات اليمين وذات الشمال. نعم، إن هذا التكفير الكيفي الذي لا عهد للإسلام به والذي تم الحكم به في أقبية الظلام إنما أريد من ذلك تحويل الإسلام كما قلت لكم إلى منجل لحصد الرقاب الآمنة البريئة. ألا فاسألوا. أولئك الناس الذين مسخوا ولا مسخ القردة والخنازير الذي أنبأنا عنه بيان الله عز وجل. سلوا هؤلاء الذين مسخوا من أي مصدر حاقد على الله وحاقد على إسلام الله وحاقد على رسول الله ابتدعوا إسلامهم، ابتدعوا إسلامهم الذي جعلوه أعتى سلاح لتدمير الإنسان، لا لشيء إلا لإشباع الغريزة التي حدثتكم عنها، غريزة العتوق التي يتمتع بها الإنسان دون أن يكون له في ذلك شبيه في عالم الحيوانات المفترسة قط. سلوهم من أي مصدر من المصادر الحاقدة على الله والحاقدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضوا قضاءهم المبرم بأن تدور رحى الموت على الناس الذين شرفهم الله عز وجل بالمقام فوق هذه الأرض المباركة، أولئك الذين شهد لهم رسول الله بالخيرية. ألم يقل رسول الله في الصحيح لذلك الذي سأله وهو عبد الله بن حوالة: إلى أي جهة تنصحني أن أذهب إذا ذهمت الفتن؟ قال: عليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. من أي مصدر حاقد على الله وعلى إسلامه بررتم لأنفسكم قتل هؤلاء الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم خيرة الله من عباده؟ لا لشيء إلا لأن الله شرفهم بالسكنى في بلاد الشام، فكيف وهم مؤمنون؟ كيف وهم مسلمون؟ كيف وهم قانتون؟ كيف وإن الواحد منهم ظل يلفظ كلمة التوحيد حتى فاضت روحه مع هذه الكلمة؟ ألا فاسألوا، اسألوا هؤلاء الناس كيف يكون إسلاما ذاك الذي يخاصم رسول الله، أجل يخاصم رسول الله إذ يقول: من خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاما ذاك الذي يسفه قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم القاضي بأن لا يعامل الناس في الدنيا إلا على ما يظهر منهم، وأن تحال بواطنهم إلى محكمة الله التي ستنعقد غدا إذا قام الناس لرب العالمين؟ ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاما ذلك الذي يسفه من خلاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتي بعبد الله بن أبي بن سلول وهو أول من كان يتهم بالنفاق؟ أقبل رسول الله فصلى عليه، لم يكفره، ولو كان هنالك من يستأهل التكفير منذ عهد رسول الله إلى اليوم ممن يعيشون في العالم الإسلامي لكان أول من ينبغي أن يكفر عبد الله ابن أبي بن سلول، ذلك الذي آذى رسول الله في أهله، ذلك الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخصه. ألا فاسألوهم كيف يكون إسلاما؟ ذلك الذي يخاصم السلف الصالح المتمثل في التابعين وتابعيهم وبقايا الصحابة الذين كانوا باقين معه. هذا هو سلفنا، وباتباعهم نعتز، وعلى خطاهم نسير. سلوهم كيف يكون إسلاما. ذاك الذي يخاصم هذا السلف كيف؟ لقد ظهرت الفرق الإسلامية الجانحة، نعم الشاذة، في بعض من معتقداتها كالجهمية والمرجئة والحشوية والقدرية والمعتزلة والخوارج. هل في السلف الصالح من كفر فيهم واحدا؟ هل في السلف الصالح من حرك لسانه بتكفير خارجي أو جهمي أو مرجئي؟ ألم يسأل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن هؤلاء الخوارج الذي يقاتلونه وحكمهم؟ فقال عنهم: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. سلوهم يا عباد الله إن كنتم لا تزالون ترتبطون بخيط ولو كان واهيا مع الله عز وجل يتمثل في الإسلام، فأجيبوا عن هذا السؤال. أعود فأقول إن تحليل القصة يا عباد الله يتمثل فيما قد قلته لكم. ليس على وجه الأرض حيوان أشرف في أصل خلقته ونشأته من الإنسان، وإنما يروضه شيء واحد، هو الدينونة لله سبحانه وتعالى. فإن غابت حقيقة الدينونة فإن التجمل بها لا يفيد، وإن اصطناع المظاهر لها لا يغني، وإن بناء المآذن الباسقة لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ألا دعوني أسألكم هذا السؤال وليجبني كل واحد منكم عليه بينه وبين نفسه. أفيمكن أن تروا حيوانا من السباع الضارية مهما طالت أنيابه ومهما ضلت بالدماء مخالبه يقدم فيقتل الفريسة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة إلى أن يصبح عدد الفرائس 55 فريسة، ثم إنه يقبل ذات اليمين وذات الشمال فيجرح هذه ويلطم تلك حتى يبلغ الجرحى الذين ينتشرون عنه يمينا وشمالا المئات. أفيمكن لحيوان ضار مهما بلغت به الضراوة أن يفعل هذا؟ ولكن في الناس من فعل هذا، فعل هذا لا لماذا؟ ليشفي غليله وليروي ظمأ حقده من شخص واحد، شخص واحد، لكي يروي ظمأ حقده وليشفي غليل غيظه من هذا الشخص، أقدم على قتل 55 بريئا، وأقدم على جرح المئات كما تعلمون. سلوه لماذا؟ ليشفي غليله غليل حقده تجاه شخص واحد، لا أقول نظام واحد بل تجاه شخص واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم اجعلنا من المتراحمين فيك والمعتصمين بكتابك واجعلنا اللهم من الراضين بقضائك القابلين بقدرك، واجعل اللهم هذا البلد رخاء سحاغا يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الآمنين يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. وبعد، فقد حدثتكم عن المشكلة وصورت لكم أبعادها وجذورها، ولكن ماذا عن الدواء؟ ماذا عن الدواء الذي ينبغي أن نقف عليه وأن نأخذ أنفسنا به؟ أيها الإخوة، دعوني أجيبكم عن هذا السؤال من منطلق هو الذي أتعامل معه منذ أن أقامني الله في هذا الذي أقامني فيه، من منطلق الحب، من منطلق الغيرة، من منطلق الارتباط بهذه الأرض المقدسة، من منطلق الغيرة على الآخرين. الدواء، وأتوجه به إلى هذه الأمة التي شرفها الله بسكن هذه البلدة الشام، وإنما قلب الشام سوريا، وإنما قلب هذا القلب دمشق. أتوجه إلى القادة، أتوجه إلى الأمن، أتوجه إلى الجيش، أتوجه إلى الشعب بكل فئاته. أدعو نفسي وأدعوهم جميعا إلى الاصطلاح مع الله، إلى التوبة إلى الله، إلى الإقلاع عن الذنوب. أولئك يضربون المثل الأعتى بالظلم، فلنضرب المثل الأعلى بالرحمة، فلنضرب المثل الأعلى بالرحمة فيما بيننا. أولئك يضربون المثل الأعتى بالشرود عن صراط الله، وإن كانوا يتجملون بأقنعته وألفاظه، أما نحن فلنكن صادقين مع الله في الجذور. تعالوا نمتن جذورنا الإسلامية مع الله سبحانه وتعالى. إن نحن فعلنا ذلك فليس بيننا وبين الفرج إلا قاب قوسين، وهذه ضمانة ليست مني وإنما هي من الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولكن أوبوا وتوبوا، أقولها لنفسي وأقولها لسائر إخواني الذين شرفني الله معهم بالمقام فوق هذه الأرض المقدسة. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا، وأن تطهر قلوبنا من الشوائب، وأن تطهر خواطرنا من الأدران، وأن توجهنا بشراشيرنا إليك يا رب العالمين. خذ بنواصينا إليك، دلنا بك عليك، خذنا من أنفسنا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقدم به إليك، ولكني أتوسل إليك ومعي هؤلاء الإخوة الأقربون والأباعد، يؤمنون على كلامي ويستغيثون ويتوسلون بما أتوسل به إليك يا مولاي في هذه الساعة. اللهم إنا نتوسل إليك بالأبدان الذين أخبر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون موجودين، وأننا بهم ننصر، وأننا بهم نرزق، وأننا بهم نمطر. فأسألك بهؤلاء الأبدار الذين حدثنا عنهم رسولك محمد صلى الله عليه وسلم إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اللهم من عادانا فعاده، ومن كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن نصب لنا فخ هلكة فأهلكه. اللهم ارمي كيده في نحره، وارمي نحره في كيده، حتى يذبح نفسه بيده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا ولي من ظلم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا حسيب من ظلم، يا ولي من ظلم، يا حسيب من ظلم، يا من هو الأول بلا بداية، يا من هو الآخر بلا نهاية، يا من له اسم بلا كنية، يا من هو المستقر على العرش ولم يعلم العرش مستقره، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تكرمنا بالفرج القريب، وأن تخرجنا من هذه الوهدة التي ابتلينا بها يا رب العالمين. اللهم إنك تسمع الساعة كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، فنسألك اللهم بأنك الله الواحد الأحد الفرد الصمد، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبا. نسألك اللهم بدموع السكالى ألا يفاجأهن الثكل. نسألك يا رب ببكاء اليتامى الذين فاجأهم اليتم. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بأولئك الذين قضوا نحبهم ونظر أهلهم فلم يجدوا لهم قيما، ولم يجدوا لهم دارا، ولم يجدوا لهم مكانا يؤون إليه. يا أرحم من سئل، يا أكرم من أعطى، يا من وزع رحمته في قلوب عباده وفي قلوب الحيوانات المختلفة تجاه صغارها، نسألك بهذه الرحمة ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين. استجب دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، إن لم نكن أهلا لأن تستجيب فأنت أهل بذلك. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الإحسان، شاكلتك الاستجابة. فنسألك اللهم يا من شاكلته الرحمة، يا من شاكلته الإحسان، يا من شاكلته الاستجابة، أن تستجيب دعاءنا، وأن تحقق رجاءنا، وأن تدخل فرحة الأمن تعود إلى ربوع شامنا، لكي تقضي على أحزان هذه النكبة التي دهمت وأطابتنا جميعا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.